الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحدة تقول صلي لي من اجل الاعمال السحرية التي تعمل في المنزل لانها ما تؤمنيش بالسحر والحاجة دي. ما تخافيش. اقول لهم ربنا ينجيك. ناس طالبين صلى ربنا يكون معاهم. واحد يقول لماذا لا نصوم الصوم المقدس بعد عيد الغطاس كما صام السيد المسيح وكذلك صوم الرسل؟ لماذا لا يبدا بعد الصعود وشكر؟ صوم المسيح بعد الغطاس كان ليه هدف غير الصوم الكبير اللي احنا بنصومه. احنا بنصوم الصوم الكبير عبارة عن ثلاث صيامات: تذكار صوم المسيح وتذكار اسبوع الالام. لكن مش مناسب ان يكون بعد الغطاس. وبعد الغطاس يعني نكون صايمين صيام الميلاد 43 يوم ويدوبك حاجة بسيطة ويجي الغطاس وبعدين نصوم 55 يوم. يعني برضو اوزنها من ناحيتين. واحد بيقول ما رأي قداستكم في اخراج الشياطين والصلاة على المرضى؟ وهل هي ذي الموهبة قاصرة على رجال الدين والرهبان؟ لا، على اي شخص ربنا يعطيه هذه الموهبة حتى لو كان من العلمانيين. ناس من الاقصر بيشكروا على صيامات الاباء الجدد، ربنا يجعلها صيامات مبروكة. واحدة بتقول زوجي كثيرا ما يغير رأيه وهذا يسبب كثيرا من القلق في البيت، فما افعل معه؟ هتعملي له ايه؟ مش كل حاجة انت تمشي فيها رأيك برضه. هو عايز يغير جاي خد فترة من التفكير ولقى الموضوع يحتاج الى وجهة نظر اخرى. ما تتضايقيش، مرري نفسك على طبعه. واحد بيقول قال الله تبارك اسمه لأبوينا آدم وحواء بعد أن خلقهم مباشرة ووضعهم في جنة عدن: اكثروا واثمروا واملأوا الأرض. فإذا كان مقصود التكاثر هو الإنجاب، فكيف هذا الإنجاب الذي عرفه آدم وحواء بعد ان خرج من الجنة وعرف انهم عريانان؟ فهل هذا التناقض؟ لا. شوفوا جرال كيب الاصحاح الاول والاصحاح الثاني من سفر التكوين لهما طابع خاص. الاصحاح الاول اتكلم بصفة عامة، حتى كلمة بعد ما خلقهم ووضعهم في الجنة ما جاتش في الجنة في الاصحاح الاول خالص. الاصحاح الاول اتكلم باختصار عن الخليقة كلها في السبع ايام، وبعد ما اتكلم عن الخليقة كلها في سبع ايام ابتدى يتكلم بالتفصيل في الاصحاح الثاني. فقال انه خلق ادم من تراب وانه نفخ فيه نسمة حياة، دخل في التفصيل، وبعدين وضعه في الجنة وكل ده، وما قالش انه خلق حواء. وبعد شوية قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده نكون له معين نظيره، وبعدين اوجد حواء. فالاصحاح الثاني عبارة عن تفاصيل للاجمالية الموجودة في الاصحاح الاول. وطبعا عبارة تثمروا واكثروا واملأوا الارض ما سمعوهاش غير بعد الخطية، لان في الاول ما كانوش هيفهموا. يعني لو قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض هم مش عارفين ازاي يثمروا، كان يبقى كلام مش مفهوم، كلام مش مفهوم. فاعتبر ان الاصحاح الاول اجمالية عمومية، والاصحاح الثاني الدخول في التفاصيل، والاصحاح الثالث فيه سيرة الخطية اللي وقعوا فيها. لكن ما تاخدهاش بالترتيب كده. قريت في جرايد كذا وكذا، نصحت ليكوا امثال هذه الجرايد ما تقروهاش وما تتعبوش روحكم. انا نفسي ما بحاولش اقرا الحاجات، واحد بيقول هل يوجد تباين بين الايتين المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، والآية الثانية ان قلنا اننا لم نخطئ نضر لانفسنا؟ المولود من الله لا يخطئ، المفروض انه كده، المفروض انه كده، لكن احنا بنخطئ، عشان كده بنقول له لست مستحقا ان ادعى لك ابنا. ليه لست مستحقا ان ادعى لك ابنا؟ لان المولود منك لا يخطئ وانا باخطئ. هل يوجد تناقض من حيث ان دور الكنيسة المحافظة على وحدة الايمان، وفي نفس الوقت مواجهة البدع والهرطقات والتعاليم الغريبة؟ صدقكم في الناس الذين ينجذبون بالخدام الذين يأتونهم من الطوائف الأخرى وينخدعون بكلامهم تحت اسم الوحدانية. الوحدانية مش معناها ان الواحد يسيب عقيدته وينضم لعقيدة مخالفة ويقول وحدانية. احسن آية في الوحدانية اللي موجودة في افسس 4:5، رب واحد إيمان واحد بعمودية واحد، فمفروض يكون في إيمان واحد ومعمودية واحد. ما دام ما فيش إيمان واحد يبقى نعيش مع الناس في علاقة طيبة، لكن كل واحد وله عقيدته، والشخص اللي ينجذب وراء كل طائفة يبقى إيمانه مش ثابت فيه. يوسف النجار كان متزوج مريم لمجرد ان يرعاها، ليس لكي يتزوجها. حتى كان في فارق كبير جدا في السن، كان يوسف النجار فوق 80 وهي كانت شابة صغيرة بتاع 15-16 سنة. واحد يتكلم يقول شجرة التين التي لعنها السيد المسيح، ربما شجرة التين دي تفكرنا بخطية آدم وحواء لما غطوا نفسهم بأوراق التين بعد ما حصل لهم عريان. واحد بيقول لي ماذا قال السيد المسيح وهو على الصليب؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ولم يقل بسلطانه الخاص مغفور لكم خطاياكم. هو كان على الصليب بيمثل حمل خطايا الناس، مش مغفرة خطايا الناس، كان بيمثل دفع ثمن خطايا الناس. فلما دفع ثمن الخطايا وهو على الصليب قال للعدل الإلهي اغفر له. صلاة القنديل في الايام الصوم المقدس بالمنزل طقس كنسي. صلاة القنديل صلاة نصحة المرضى، مفروض ان الكاهن يصليها وهو صايم. ففترة الصيام الكبير والكهنة فعلا صايمين ويفضلوا صايمين لغاية ما يخشوا القداس، يعني مناسبة انهم يقدروا يصلوا صلاة المرضى في البيوت تناسبها الصوم. وإلا هيضطر ان هو في الايام العادية يصوم برضه عشان يروح يصلي، فمناسبة لفترة الصوم يعني. بيقول برضو بعديها هل لابد من عمل الانديل بالمنزل ام الاكتفاء بحضور صلاة الانديل في الكنيسة؟ صلاة الانديل في الكنيسة بتتعمل في اخر الصوم كله، في جمعة ختام الصوم، لكن لما الكاهن يخش في البيت ويرفع فيه بخور ويقول الاواشي ويقول صلوات دي بركة كبيرة للبيت. ان كنت انت تحب تكتفي من بتاعتك الكنيسة اكتفي، لكن خلي غيرك يستفيدوا ما يمشوش وراك. بيقول هناك تساؤل، هل رتبة القرمصية معاد معين؟ ايه اللي بعد تأسيس ولا؟ هل رتبة القرمصية معاد معين؟ لأننا نرى أنها تؤخذ لآباء كهنة بمدة قصيرة في الكهنوت، وهناك كهنة لهم 38 سنة لم ينالوا هذه الرتبة، علما بأننا نرى منهم خدمة كبيرة ومحمد. صدقوني أنا شخصيا ما خدتش رتبة القنبوصية لغاية دلوقتي. يعني بقيت قسيس، وكان منين ما اسقف الدير يهزم عليا برب القمص، كنت اقول له ايه اللي بيعمله القمص وما بيعملوش القسيس؟ هو ده هو ده. وفضلت لغايه لما ترسمت اسقف وما خدتش رب القمص. عشان كده من داخلي ما بشوفش ان اللي بياخد الرب دي يعني حاجه تميزه، الا لو كان ليها نوع من التدبير. انا المشكله بالنسبه لي اني على حسب نظام الكنيسه، ان الكنيسه ما يكونش فيها غير قمص واحد، ما يكونش فيها غير ايه؟ غير قمص واحد. والقمص هو كبير الكهنة واللي بيدبر أمور الكهنة الباقيين على حسب النظام القديم. ودلوقتي في كنايس فيها 8-9 كهنة، وفي كنيسة فيها 10، وفيها قمص. يبقى ايه لازم نعمل قمامسة منور قدام؟ هل مجرد يعني فخامة الرتبة؟ لا، ما عندناش احنا الحاجات دي. عندنا ايه؟ اختصاصات كل رتبة من الرتب. وحتى في الكنيسة الاولى ما كانش فيه غير اسقفة وقصوص وشمامسة، ما كانش فيه رتبة قمص، دي جت فيما بعد يعني. لكن بيحصل اذا كان ترسم قمامسة ليهم مدة قليلة، فتكون بالنسبة لمسؤولية معينة اخدوها، مسؤولية معينة اخدوها. وانا لما بشوف ان في مسؤولية معينة اخدت ناس، بتبقى دي سبب لرسامة قمص. ومع ذلك نحاول نشوف مرة من المرات رسامة بعض القمامسة، بس تكون مفاجأة، لأن لو أعلننا هنلاقي القصوص كلهم جايين يقولوا ونحن أيضا. تعزيتي للاباء القصوص اللي مبقوش قمامسة ان كل ما يعمله القمص بيعمله القسيس. ايه اللي ناقصكوا؟ قولولي عليه، ان كان ناقصكوا حاجة نديها لكم. مجرد لقب يعني؟ الكهنوت مش مجرد القاب، مسؤولية وشوك. بتقول انا خادمه واحضر قداسات كثيره جدا الى اخره، ولكن برضو الشيطان بيحاربني من جهه اليمانيه. معروف ان هذه محاربات من الشيطان ولا تدل على السقوط للانسان فيها، لان الانسان رافض الفكر اللي ضد ربنا. لكن محاربة من خارج ما تعبرهاش، قولوا له يا رب انت تعرف ان انا اؤمن بيك، كنيسة في الانسان اللي بيعطي فلوس بالربا او بالفايز. كلمة بالفايز هي جد بالفايض، دايما الضابط والزهب يمشي مع بعض، تقول ضابط وزابط، فالضابط والزهب يمشي مع بعض. فبالفايز يعني بالفايض، يعني ياخد فلوس زيادة عليها، طبعا حرام. ليه بقى؟ لان اللي بيستلف منه فلوس محتاج، مفروض هو يساعده مش يزود احتياجه بانه يفرض عليه فايدة زيادة على كده. اما بالنسبة للبنوك، فالبنوك بتاخد الفلوس وبتستثمرها بعمل اقتصادي، فيبقى كأن اللي بيدفع في البنك شريك في رأس المال اللي بيستثمره البنك، وبالتالي يبقى شريك في الفوائد. لكن بالنسبة للشخص المحتاج اللي تاخد منه، كأنك بتاخد من لحمه، وده حرام حرام. واحد بيقول شعب جرجا يترجى غبطتكم ان لا تنساه، في رسالة اب اذكر. واللي ماضي ماضي شعب جرجا، يعني الشخص اللي كان في السؤال بيكلم انه نائب عن الشعب. حاضر نشوف لكم حد، وان كنتم انتم مرشحين حد قولولي. بيقول وصلتني عجينة تسمى بخبز العذراء، بدأت بإيطاليا ووصلت حتى هنا بالكويت، ويقال ان السيدة العذراء ظهرت للسيدة بإيطاليا وعجنت لها هذه العجينة وتركتها لتطفيها لانها كانت سيدة مريضة، وطلبت منها ان تأخذ ربع العجينة وتقوم بالتوزيع الباقي، وهكذا لكل شخص تصل عليه. دي خرافات خرافات. ايه اللي عدرا جابت عملت عجينة وديتها الوحدة؟ لحتى اذا كانت سيدة مريضة والعدرا عايزة توكلها، تجيب لها خبز جاهز مش تجيب لها عجينة. يعني ايه تاخد ربعها وتصدق؟ ما تصدقوش كل حاجة بيقولوها الناس. نكتفي بالأسئلة.
واحد هاتولي دلوقتي وبقول لدي مضاعدة أرض
مش المشكلة. خليني بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة الصوم ايضا نقف جميعا امام مشكلة تحدث لكثيرين. صمنا كتير وحياتنا زي ما هي ما تغيرتش، وصمنا كتير والطبع نفس الطبع والغلط نفس الغلط والاعترافات نفس الاعترافات، فهل الغلطة في الصوم؟ لا، الغلطة ان اللي بيصوموا دول مش فاهمين المعنى الحقيقي للصيام، او فاكرين ان الصوم مجرد حاجة جسدانية فقط تختص بنوع الاكل ومعاد الاكل، وربما يدققون في نوع الاكل وفي معاد الاكل ومع ذلك زي ما هم، لانهم لم يدخلوا في صومهم العنصر الروحي. فالصوم ليس مجرد حرمان للجسد من الطعام، انما هو بالاكثر اعطاء غذاء للروح تستفيد به في فترة عدم انهماك الجسد بالاكل. ولذلك نصيحتي في الصوم لابد ان الانسان يدخل فيه عنصر حياته الروحية ويضع لنفسه برنامجا روحيا في فترة الصوم. وعلى الاقل اريد ان اتكلم عن فضيلة هامة جدا في الصوم، بدونها لا يعتبر الصوم صوما. ايه الفضيلة دي؟ الفضيلة دي هي ضبط النفس. ضبط النفس، الصوم معناها انك تضبط نفسك، تضبط نفسك في الطعام تمهيدا لانك انت تضبط نفسك في اشياء اخرى كثيرة. سليمان الحكيم قال مالك نفسه خير ممن يملك مدينة، مالك نفسه خير ممن يملك مدينة. يعني انت لما تحكم نفسك احسن ما تحكم مدينة. كذلك من ناحية القوة، القوة ليست ان تكون قوي على الاخرين، انما ان تكون قوي على نفسك في الاول. يعني تظهر قوتك في انك انت تحكم نفسك، تخلي نفسك منضبطة. واذا دخلت في فضيلة ضبط النفس تدخل في عناصر كثيرة، منها ضبط اللسان وضبط الفكر وضبط الحواس وضبط الطعام طبعا في الصيام وضبط الرغبات والشهوات وضبط الأعصاب وضبط نفسك في كل تصرف من التصرفات. هو ده ضبط النفس. لكن تصوم وانت لا تضبط نفسك هتخرج زي ما انت، تصوم بالاربعين يوم وتفضل زي ما انت ما تغيرتش. انت لازم تشوف ايه الاشياء في نفسك اللي تحتاج لضبط. عموما نتكلم على بعض امور هامة. اول امر ضبط اللسان. في سفر الامثال كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما الضابط شفتيه فعاقل. يعني تصوم وتقعد تتكلم 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 وتغلط في الكلام وتقول انا صايم؟ لا مش صايم. لو انت صايم بصحيح كنت تضبط لسانك، ما تخليش لسانك يغلط. معلمنا يعقوب الرسول يقول ان كان احد لا يعصى في الكلام فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد. ايضا اللي بيضبط لسانه بينجو من خطايا كثيرة، ينجو من بالمناسبة دي مرحب باخواتنا من الاباء اللي حضروا مؤتمر الحوار الاسلامي المسيحي وجم يحضروا معنا المحاضرة. وبخاصة حضرات الاحبار الاجلاء الذين اتوا من الكنيسة السريانية الارثوذكسية والكنيسة الارمنية الارثوذكسية. نرجع لموضوعنا، بقول اهم حاجة في الصيام ضبط النفس. وبدأنا نتكلم في ضبط النفس عن ضبط اللسان. والذي يضبط لسانه يتخلص من خطايا كثيرة، يتخلص من الشتيمة، من التهكم على الآخرين، من إدانة الغير، من مسك سيرة الناس، من الكذب، من المبالغة، من الكبرياء، من الافتخار، من حديث المجد الباطل، يتخلص من الحلفان، من كلام المجون، من الثرثرة، من الحديث عن النفس، من كلام الغضب، يتخلص من خطايا كثيرة جدا. لأن في خطايا اسمها الخطايا الأمهات، يعني خطية تلد عديدا من الخطايا، من ضمنها خطايا اللسان، هي من الخطايا الأمهات. كما ان الذي يضبط لسانه يستفيد ايجابيا ايضا بالصمت، بالتروي، بالتفكير، يعطي نفسه فرصة ليعرف ما ينبغي ان يقال، ويعطي نفسه فرصة لانتقاء الالفاظ السليمة التي يستخدمها، ويعطي لنفسه فرصة ان يحسب حساب ردود الفعل لكل كلمة بيقولها. وايضا الذي يضبط لسانه يتعود على كلام البنيان، الكلام الذي يبني الغيب ويفيد، اللي من اجله اتكلم بولس الرسول كثيرا في رسالته الى كورنثوس الاولى. ايضا في ضبط اللسان يشعر الانسان بخطورة الكلام. كل كلمة انت بتقولها بتحسب عليك. زي ما بيقول السيد المسيح، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وكل كلمة تخرج من افواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين، بل تعطون عنها حسابا حتى في الارض ايضا. من خطورة الكلام ان كل كلمة بتقولها لا تستطيع ان تسترجعها، خرجت من فمك ووصلت لاذان الناس، وطبعا وصلت الى اذهان الناس، وجايز وصلت الى مشاعرهم. ان كانت كلمة خاطئة مهما اعتذرت عنها هي حسبت عليك، وربما يفتكرها ليك الناس. علشان كده القديس ارسلني سؤال: كثيرا ما تكلمت فندمت، واما عن سكوتي فما ندمت قط. وكان الاباء القديسون قديما حينما يصمتون انما يعطون انفسهم فرصة للصلاة. القديس مكاريوس الاسكندراني سأل القديس الفانوس، القديس بيكلم القديس، بيقول له: لماذا تهرب منا يا ابتاه؟ ما تتكلمش معانا كتير ليه؟ قال له: ذلك لاني لا استطيع ان اتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت، فهو منشغل بالكلام مع ربنا مش فاضي يتكلم. عشان كده في فترة الصيام مرن نفسك على ضبط اللسان، لا تتكلم بكل ما يخطر على ذهنك من كلام، وايضا لا تتكلم بكل ما تسمعه، فربما ما تسمعه ليس حقا كله. وفكر كثيرا قبل ان تتكلم، واعرف انك انت بالكلام الخاطئ لا تخطئ بالنسبة الى نفسك فقط، انما تخطئ بالنسبة الى غيرك ممن يسمعونك، لانك تحشو فكرهم بكلام خاطئ. كما تتعود على ضبط اللسان تعود على ضبط الفكر. يعني ايه تتعود على ضبط الفكر؟ يعني لا تستعمل كل فكرة تصل الى ذهنك، لا تستعمل كل فكرة تصل الى ذهنك. هناك افكار تأتيك ينبغي ان تطردها ولا تتعامل معها ولا تتداول وتأخذ وتعطي، لان كل ما يجي لك فكر وخاصة لو كان فكر خاطئ وتتداول وتعطي معاه هيثبت عندك، وبعد ما يثبت يرسب في عقلك الباطن، وبعدين يتحول من فكر الى عاطفة، او يتحول من فكر الى ظنون، او يتحول من فكر الى احلام تخرج من العقل الباطن. لذلك اثبت افكارك، اثبت افكارك، ما تستقبلش كل فكر خاطئ. شوف في سفر النشيد يقول ايه، اخت العروس جنة مغلقة، ينبوع مختوم. يعني تكلم عن نفس البشرية عبارة عن نفس محصنة ليست مفتحة للأعداء من أعوان الشر، كل فكر يجيلها تستعمله لا، خليك حصين، تحترس من فكر الغضب، من فكر الانتقام، من فكر الحسد، من فكر الحقد، من فكر الكبرياء، من فكر الإدابة. وإن أتاك الفكر لا تستخدمه كما قلت لك، على حسب المثل المشهور اللي بيقول أنت لا تستطيع أن تمنع الطير أن يحوم حول رأسك، لكن تستطيع أن تمنعه من أن يعشش في شعرك. فمش كل فكر يجي لك خليه يعشش في ذهنك. يعني لما واحد بيجي ساعات يعترف بيقول انا احيانا بتجيني احلام خاطئة وده عمل غير ارادي، اقول له لا، مين قال انه عمل غير ارادي؟ اللي غصب عني وانا اللي ألفت هو عمل شبه ارادي لانه نتيجة لعمل ارادي سابق، انك انت بارادتك اختزنت في عقلك افكارا وصورا ومشاعر وشهوات ورغبات ظهرت على هيئة احلام، فهو عمل شبه ارادي. ايضا ما تحلم به من اخطاء لا تعاود التفكير فيه لئلا تثبته، حاول انك انت تنساه. والافكار على انواع، في فكر صالح وفي فكر شرير وفي فكر تافه. زي ما هو يقعد يفكر في اي حاجة كده، لا ودت ولا جاب، لا هي خطية ولا هي بر، لكن هي ضيع وقت. لكن ممكن تكون مرحلة متوسطة لفكر خاطئ. واعرف ان ذهنك عقلك من جهة التفكير فيه مستويان، مستوى عميق ومستوى سطحي، وجايز الاثنين يمروا مع بعض. زي مثلا واحد بيصلي ويسرح اثناء الصلاة، ففي فكرين، فكر الصلاة وفكر السرحان. ان كان في اول محاربة الفكر يبقى فكر الصلاة في المستوى العميق وفكر السرحان في المستوى السطحي ممكن ينتصر عليه، لو ماشي معاه شوية يتعمق، وبعدين يلاقي فكر السرحان بقى في المستوى العميق، وفكر الصلاة بقى في المستوى السطحي، وبعدين يقول انا صليت ولا ما صليتش، يطلع ما صلاش. ادى فكرك. والشخص اللي يصوم لا يكتفي بانه بيمتنع عن الطعام، انما ينبغي ان تكون له افكار نقيه. ولكي تكون له افكار نقيه ينبغي ان يضبط حواسه ايضا. ماري اسحاق بيقول ان الحواس هي ابواب للفكر، ما تراه تفكر فيه، وما تسمعه تفكر فيه، وما تلمسه وما تشمه وما تذوقه برضه بتفكر فيه. فالحواس هي ابواب للفكر. لكي تضبط افكارك اضبط حواسك، لان حواسك تجلب لك افكارا لا تليق. وضبط الحواس يساعد على ضبط الفكر، يساعد على ضبط المشاعر ايضا، وعلى ضبط القلب. تضبط لسانك، تضبط فكرك، تضبط حواسك، تضبط اعصابك. في انسان اذا غضب ما بيقدرش يضبط اعصابه، لازم الى حد ما يضبط نفسه. ما قدرش يمنع الغضب من جوه، على الاقل يمنع الغضب من انه يخرج بره. الغضب من جوه بيأذيه لوحده، لكن اذا خرج من بره بيأذي غيره ايضا. والغضب اللي من جوه بيقدر يتوب عنه، لكن الغضب لما يخرج من بره ويؤذي اخرين جايز ما يقبلوش توبته، وجايز يتعبوا منه، وجايز تسبب خصومه. فاضبط اعصابك واضبط مشاعرك، ولا تتجاوب مع كل مشاعر، وخصوصا لو كانت هناك شهوة خاطئة او رغبة خاطئة، مفروض انك تضبط هذا. ولا تجعل المشاعر التي تدخل اليك تتطور الى اسوأ، بحيث الفكر يتطور الى رغبة، والرغبة تتطور الى شهوة، والشهوة تتطور الى عمل، والعمل يتطور الى عادة، والعادة تتطور الى طبيعة. لا، في كل مرحلة من مراحل الخطأ اقف واضبط وقول بس، ما خليهاش تمشي كده. وهكذا تصل الى نوع اخر من الضبط، هو ضبط الارادة. ضبط ارادتك. وضبط الارادة يأتي بان تغصب نفسك. مفروض ان الانسان يعمل الخير محبة في الخير، لكن اذا ما كانش وصل لهذه الدرجة، على الاقل يغصب نفسه على عمل الخير. لانه لو ما عملش الخير هيحاسب، يغصب نفسه. اغصب نفسك لكي تتعود نفسك عمل الخير. جايز نفسك لسه في الاول ما تعودتش، اغصبها على العمل الطيب، واغصبها عن البعد عن الخطية، والبعد عن مصادر الخطية. ولا تتحايل على مخالفة ضميرك، ولا تجلب لنفسك الاعذار والتبريرات. كما يقول البعض ان طريق جهنم مفروش بالاعذار والتبريرات. حتى ابونا ادم فكر في تبريرات يقدمها لله عن خطيئته او اعذار، وكذلك امنا حواء، ولم يقبل الله من اي منهما لا عذرا ولا تبريرا. لا، لا توسع ضميرك، في ضمير بيدلع الجمل، لا توسع ضميرك ولا تجعل فكرك يحذرك في كل خطأ تخطئ فيه. وبخ نفسك. ايضا ينبغي ان تضبط نفسك من جهة محبة ذاتك، من جهة محبة العظمة، محبة المتكئات الاولى. لا تبني راحتك على تعب الاخرين. تضبط نفسك من جهة الاندفاع، من جهة التهور، من جهة اساءة استخدام الحرية. استخدم الحرية ولكن بطريقة منضبطة، ولا تجعل الحرية عندك تكون على حساب حريات الآخرين أو حقوق الآخرين. استخدم حريتك بحيث لا تؤذي حريات الآخرين ولا حقوقهم. آخر نقطة أقولها لك في الموضوع ده، انك انت من الخير لك ان تضبط نفسك، والا ستضطر ان يأتيك الضبط من الخارج. اما تضبط نفسك انك تمشي صح، اما يضبطك القانون او يضبطك العرف او يضبطك توبيخ الناس وسوء السمعة. الابن الصالح يضبط نفسه، ان ما ضبطش نفسه يضبطه تأديب ابويه له. في انسان ان لم يضبط نفسه بالبر يضبطه الخوف، بالخوف ينضبط، بالخجل ينضبط، بمراقبة الناس ينضبط، بموانع النعمة تفرشها في الطريق لكي تمنعه من الخطية فينضبط من الخارج تمهيدا لكي ينضبط من الداخل. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله.
من الليل هذا سابتني كاي في اعيطه بعدك كريك استطيعون استطيعون نار من دراشة بون دوين مجيو بن شوي يكون ذلك ستر نستمين اليك من من ودي من اقوش عند الصدام كأنهم سجمون ومعنا كتشي قارس مجلسي مجوزين دمتي سيدك مثل انت يكو في المرعان دي معكم وطالة بك در صدام دي ضعبيت تنسو في عند الصولوم ومدبن من بركتهم في طبيعة جنة ابو الصولوس شزا في عريبون قريب طاهو يا رب من بنيوت الطيوت نار شريف بابا باشينو تينم ننيو تمت ربولي تسنم نيبس كومس نيت كيني من نو جنديد بسنة تقرون جنو سرونوس سامي شرون بنوان سيون اريني كونتر سبيون نو قادي تينو صابي ستنو شرف جين كورين دوابير سوكري يغند فكين نو بنا نيبون خرون اريني كتاب نشتين ما كيني لي سون كيني لي سون كيني اغنو كيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو اسمي تانيا كوني ايبون
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوب المقدس، وبركة القديس ماري مرقس الرسول، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم تنتصر معنا كلنا. امين.
امين. امين.
اللهم اجعلنا مستحقين لكل شكر يا ابانا الذي يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة